البيت ويطهركم تطهيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ويطهركم تطهيرا. نكون فيها بإذن الله تعالى ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سيد الشحات، الذي أرحب به في بداية اللقاء. أهلا به ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور. وما زلنا نتحدث عن قول الله تعالى، أو في رحاب قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان الحديث تأصيلا: نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أهل بيته. ثم يدخل بعد ذلك من يدخل في مصطلح أهل البيت اصطلاحا، والأصل أن أمهات المؤمنين هن أهل البيت. واعتمدتم في هذا المقام على آيات القرآن الكريم في التبيان، ثم الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك
وفيكم. بارك.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني الخير كله عليه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، تبارك ربنا عز وجل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وذرياته، وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الحلقات الماضية أن القرآن كله على أن الزوجة من الأهل، وإذا قيل أهل البيت يقصد بها الزوجة والأولاد والبنات، وإذا قال آل البيت أو آل الرجل فإنما يقصد الزوجة، وقد يقصد أن يدخل في هذه الكلمة غيرها. وتكلمنا عن هذا من القرآن، وقلنا إن آل البيت لا توجد في القرآن، إنما الموجود في القرآن أهل البيت. والملائكة سلام الله تعالى عليهم خاطبوا سارة امرأة إبراهيم، وهي امرأة واحدة ولم يكن عندها ولد، بل هم جاءوا للبشرى، للبشارة، ليبشروا إبراهيم وسارة بالولد. يعني معناها إبراهيم ما كان عنده ولد. فقالت الملائكة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقلنا يجوز أن تخاطب المرأة صاحبة البيت بكلمة أهل البيت بالجمع، والآية التي تلوناها هي الدليل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وموسى عليه السلام نفس الشيء، كما ذكر ربنا عز وجل عنه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا. واو الجماعة للذكور. ونحن نعرف من لغة العرب كما علمنا مشايخنا حفظهم الله وغفر الله لمن مات منهم، أن واو الجماعة مختصة بالذكور، ونون النسوة مختصة بالنساء، والمطلقات يتربصن وقرن في بيوتكن وآتين الزكاة وأطعن الله وأقمن الصلاة. هذا لا خلاف فيه بين أهل العربية. فموسى يقول لأهلهم امكثوا، وليس عندنا دليل أن كان معه أولاد، بل الزوجة وقيل كانت متما يعني في شهرها التاسع. إني آنست نارا لعلي آتيكم، سبحان الله يخاطب المرأة بهذا ويقول لعلكم تصطالون يعني تستدفئون. إذن من الجائز في اللغة وقبلها في القرآن وقبل اللغة السنة أنك تلقي السلام على المرأة أو تخاطب المرأة بالجمع المذكر.
وكما بينتم بارك الله فيكم أوضح شبيه بهذه الآية التي يطلقون عليها مجازا آية التطهير، قول الله تعالى لزوجة إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.
أهل البيت. وأيضا قلنا إن كلمة أهل كما قال القرطبي مذكر، لأنه اسم جمع لا مفرد له من لفظه، فيجوز معاملة المذكر. إذن لم يبقى للشيعة حجة في أن نساء البيت لا يدخلن في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لأن عنكم ضمير الجمع للذكور. وذكرنا أدلة من القرآن كثيرة، وقلنا إن كلمة أهل إذا أضيفت إلى الرجل لا يقصد بها إلا الزوجة ابتداء، وقد يدخل غيرها فيها تبعا. قال الله تعالى فما جزاء من أراد بأهلك سوءا،
على لسان امرأة العزيز،
على لسان امرأة، ذكر الله ذلك على لسان امرأة العزيز. فقال موسى عليه السلام هي
راودتني عنه.
وإذا ولا يطلق كلمة أهل البيت أو أهل بيت إلا على المرأة كما ذكرنا في أكثر من موضع وكما ذكرنا كثيرا في السنة. إذن هذا المصطلح والله يعني أنا أستحي أن أتكلم فيه لأنه معروف في غاية الوضوح، لكن أصبحنا نحتاج إلى شرح الواضحات.
نعم، يعني
بسبب العجمة العربية والعجمة الشرعية.
شيخي كما قلتم بارك الله فيكم أشكل المشكلات
نعم
توضيح الواضحات،
صحيح
كما قالوا، لكنكم أيضا تعرضتم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أوضح أيضا من هذه الرواية التي جاءت في حادثة الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ثم يخاطب المؤمنين من صحابته فيقول من يعذرني من رجل بلغني أباه في أهل بيتي.
الله، نعم.
ويقصد بأهل البيت هاهنا السيدة عائشة، لأولئك الذين يريدون أن يبعدوا أمهات المؤمنين من أهل البيت.
والقرآن قبل ذلك
نعم
كما تفضلتم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت، فالبيت يعني الزوجة والأولاد، وأهل البيت الزوجة والأولاد. هذا مما تواترت عليه اللغة، ولا يعلم في اللغة غير ذلك. لكن الخلاف بين العلماء في إيش؟ هل أهل البيت يدخل فيهم غيرهم ولا ما يدخل فيهم غيرهم، يعني اللفظة تتسع حتى تشمل غير النساء والأطفال، أم اللفظة تضيق؟ لا يوجد تضييق في لغة العرب، فاللفظة قد تعامل في أكثر من موضع بأكثر من معنى، لكن احنا نتكلم على الدلالة الأصلية. وقلنا إن فاطمة رضي الله تعالى عنها النبي سماها لما خاطب عليه قال أهلك معنا،
نعم،
ولما ذهبت لأخذ خادم من النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كنت تريدين من آل محمد، وذكرنا الحديث في المرة الماضية. وأسامة بن زيد لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي فقال يا رسول الله إنهم أهلي، أهلك، إنهم أهلك يا رسول الله. إذن كلمة أهل لا تعرف في لغة العرب إلا في الزوجة والأولاد، إذا دلت على شيء آخر فإنما يراد منها بحسب القرينة. المرأة الصالحة قالت لقوم فرعون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وأهل البيت المرأة كانت تقصد من؟ تقصد المرأة الصالحة أم موسى عليه السلام. فنحن نطالب الشيعة الذين يريدون الحق، أما السفسطائيين والذين يضيعون الأوقات وأهل الجدل فلا كلام لنا معهم، ما عندنا أوقات نضيعها. نريد آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا يقول أن الزوجة لا تدخل في الأهل.
طيب فضيلة الدكتور، يعني اتصل متصل بالأمس وتحدث معنا في هذا المقام فقال إن المقصود بأهل البيت في هذه الآية الكريمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى قول الله تعالى وقرن في بيوتكن وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من المقصود بأهل البيت؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين. طيب باقي الأئمة الذين تدعون، هل هم من أهل البيت أم أنهم ليسوا من أهل البيت؟ فإن كانوا من أهل البيت فلماذا لم تحوهم
الآية.
هذه الآية.
نعم.
طيب وإذا كانوا من أهل البيت داخلين في هذه الآية، فهل يدخل فيها أبناء الحسين دون أبناء الحسن؟ وإذا كان يدخل فيها أبناء الحسين تنزلا دون أبناء الحسن، فهل يدخل فيها بعض أبناء الحسين دون غيرهم؟ يعني آتي فأقول هل منهم إسماعيل بن جعفر ولا موسى بن جعفر؟ هل منهم زيد بن علي
وابن يحيى؟
نعم. ولا منهم محمد بن علي؟ طيب وإذا جئنا إلى الحسن العسكري، فهل الحسن العسكري يدخل في أهل البيت وفقا لرؤيتكم التي تقصرون فيها أهل البيت على هؤلاء وتجعلون جعفر كذابا
وأخوه الذي قسم ميراثه؟
نعم. وتجعلونه كذابا ويقولون جعفر الكذاب.
نعم.
فهل يكون من أهل البيت إمام وكذاب؟ فضل.
نعم.
دكتور بارك الله.
ولذلك هذه الإلزامات الرائعة نحن نلزمهم بها. ثانيا نقول لهم ائتونا بآية من كتاب الله انقطع فيها السياق ورجع السياق مرة ثانية إلى ما كان عليه أول، هذا لا يعرف في كلام الفصيح. يعني كلام الفصيح أن يكون متصلا وحدة السياق، والقرآن فيه عناية شديدة عند علماء البلاغة بالسياق. السياق يعني وحدة الموضوع، ولا ينتقل من موضوع ولا من جزئية لجزئية أخرى إلا بالربط بين الجزئيات. فهذا الدعي الذي يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يقول هذه قطعت من السياق، يحتاج إلى دليل لغوي على هذا، ويحتاج إلى نص يقول إن هذه الآية قطعت من السياق، ويحتاج إلى أن يثبت أن الآية انتهت عند قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أين جواب الآية؟
نعم شيخي بارك الله
أين
فيك.
أين جواب الآية؟
نعم. وإلا قال كما
هذا قول. نعم. بالتحريف خفي.
نعم. هذا يعني أراد أن يخففها بعيدا عما قاله الشيخ علي الكوراني.
نعم.
حينما قال الشيخ علي الكوراني إن الآية زجت زجا في غير موضعها.
نعم.
والشيء بالشيء يذكر عبر الواتساب اليوم. تراسلت مع الشيخ علي الكوراني وكنت أريد أن أسأل الشيخ علي الكوراني أو يسأله الشيخ فراج في حديثه عن تحريف القرآن هذا الشيخ علي الكوراني، قلت له نريد أن تشارك معنا في الحديث عن تحريف القرآن فقط لنسأل في هذه المسألة هل زجت في غير موضع. هل الشيخ كان يقصد هذا المعنى صراحة أن هذه الجزئية من آية التطهير من أنا عفوا أكررها كثيرا آية التطهير مع أنها ليست آية هي جزء من آية يعني
التطهير،
لكن هذا مما عمت به البلوى فهم يطلقون عليها، أنا أتنزل وأقول كما يقولون. قال الشيخ إذا شيخ سعودي معروف من كبار مشايخهم أقبل، يعني العلم شيخ كبير شيخ صغير، العلم يا شيخ علي. إذا كان الأمر كذلك، آية هذه الجزئية هل بالفعل زجت في غير موضعها؟ أنا أريد أن أتثبت من هذا الكلام من الشيخ علي. مش مهم من يسألك، يعني العلم ربما أتاك رجل ليس له مقام عندك.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود صبيا يهودي،
صحيح،
صبيا
ويسأله
أي رجل في الطريق،
يعني ربما كان عندك دليل بالفعل يا شيخ علي، ربما كان عندك دليل أن هذه الآية زجت في غير موضعها، فنراجع أنفسنا. طيب أنا سأحاول أن أتصل على الشيخ علي الكوراني أيضا لأسأله هذا السؤال، هل زجت في غير موضعها أم لا؟ لكن نستكمل حديثنا، بارك الله فيكم شيخي.
نعم، وقلنا أيضا السنة جاءت موافقة للقرآن في هذه المسألة، فاستخدمت كلمة أهل، وبالجمع أيضا استخدمته في الدلالة على الزوجة والأولاد، وقد يدخل فيهم بعض نساء البيت وغيرهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. يدخل على عائشة فيقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، مثل ما قال الله مثل ما قالت الملائكة لسارة: رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت، ومثل ما قال الله عز وجل لنساء النبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالنبي فعل نفس الشيء وقال نفس العبارة التي جاءت في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحب أن يوافق القرآن في ألفاظه وعباراته. وأيضا ذكرنا من روايات كثيرة أن عمر بن الخطاب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه فيء أو غنيمة كان يعطي الآهل حظين ويعطي الأعزب حظا، هذا في سنن سعيد بن منصور وإسناده جيد، وأيضا في مسند الحميدي، والرواية هذه قلت أنها ضعيفة من طريق عكرمة بن إبراهيم، الضعف في الإسناد لا يعني الضعف في اللغة. قلنا أن عثمان لما سئل عن إتمام الصلاة بمكة قال: إني تأهلت في مكة، وفي رواية أخرى: إني تأهلت بأهلي في مكة. إذن كانوا يعرفون كعرب كلغة نزل بها القرآن أن التأهل والأهل يعني الزوجة. وأيضا في 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 أكثر من رواية أن أم سلمة، الرواية التي تذكرونها كثيرا في رواية أم سلمة كما رواها الطحاوي في مشكل الآثار، يقول من طريق عبد الله بن وهب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جاء را. ما معنى جاء را؟ يعني ألح في الدعاء إلى الله، جاء را في الدعاء إلى الله، يقول: رب هؤلاء أهلي. قالت أم سلمة: يا رسول الله فتدخلني معهم؟ قال: أنت من أهلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الآيات نزلت ابتداء في نساء النبي، ثم النبي أراد أن يجعل هذا الخير يشمل أقرب الناس إليه، بنته وما يلزمها من ولديها وزوجها إكراما لها. فالنبي ما قال لها: لست من أهلي، قال: أنت من أهلي. وهذه الرواية رواها أكثر من واحد وإسنادها جيد، وسنتكلم على حديث الكساء بالتفصيل في لقاء أو إن شاء الله لما يسمح لنا الوقت. وأيضا ذكرنا أن النبي خطب على المنبر أمام كل العرب وكل الصحابة وكل المسلمين وأمام المنافقين واليهود يسمعون، يقول: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، اللي هي عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما يقول بعض كذاب الشيعة أن الآية يقصد بها ماريا، ما في مشكلة، يقصد بها امرأة، يقصد بها ملك اليمين والزوجة، ولا ما يقصد؟ يقصد بها ملك اليمين والزوجة. ويقول ما علمت عن أهلي إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. شوف العبارة تكررت أكثر من مرة. وأيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما شبع أهل محمد وفي رواية آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. وأيضا عن ابن عباس كما قال عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة هو وأهله لا يجدون شيئا, يعني طعام يعني طبخ يعني ما عندهم شيء صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت, قالت كان يكون في مهنة أهله.
نعم
في البيت في مهنة أهلي. ومن في البيت يا عباد الله؟
خيركم لأهله أحسنت. وأنا خيركم لأهلي.
ويقول أحسنت, خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة وهذا الحديث في المسند وإسناده في ضعف يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له قلادة من جزع, هذا نوع من الحجر, فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة, النساء لما باقي الزوجات قالوا ذهبت بها ابنة أبي قحافة وهذا قال أحب أهلي إلي. وأيضا من عبد الله بن هشام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه الواحدة عن جميع أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن زوجاته فقط, ما سمعنا أو ما جاءتنا رواية أنه كان ضحى عن غير زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا شوف الرواية هذه ما أمسى في آل محمد قوتا, ما أمسى في أهل محمد طعاما, نفس الشيء. فآل محمد هي أهل محمد صلى الله عليه وسلم, هم أهل البيت, الثلاثة ألفاظ هذه بمعنى واحد. وأيضا ذكرنا حديث بلال لما جاءت إبل الصدقة قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منها, فلما أراحه بلال منها قال ثم اتبعته حتى جاء أزواجه واحدة واحدة, فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته. يعني لما جاءت زكاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدخل على أحد من أهلي, عبر عنهم بكلمة أحد للمذكر, ما قال لن أدخل على واحدة من أهلي, هذا يدل أن هذا طبيعي لأن الأهل معروف من المقصود بها في لغة العرب. لا. قال لا أدخل على أحد من أهلي حتى تريحني منها يا بلال. فبلال وزعها يقول فذهب إلى أهله امرأة امرأة رضي الله عن عمر قال ابدأوا بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبدأوا بالأزواج. يعني هذا عرف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم,
عرف العالمين أن أهل الرجل هم زوجاته.
نعم نعم.
وأن أهل بيته هم زوجاته. ويعني أنا سبحان الله نجلس أربع ليالي نحاول أن نقول لهؤلاء أمرا بديهيا وهم ينكرونه, سبحان الله.
ماذا نعمل؟ يعني كما تفضلت يعني احنا وصلنا إلى مرحلة أن يطفو على السطح هؤلاء فينكرون الواضحات, ينكرون الواضحات, فإن لله وإن إليه راجعون. لكن الحمد لله يعني كله من جملة العلم. فإذا كل النصوص السابقة تؤكد أن الأهل يعني الزوجة, أهل البيت يعني الزوجة ويدخل معهم الأولاد, أهل الرجل يعني نساءه وأطفاله. وأيضا قال ابن شهاب قالت عائشة فبينما نحن جلوس، حديث الهجرة، قصة الهجرة، النصوص والله يا شيخ كثيرة جدا حتى في كتب الشيعة، وسنأتي بعد قليل على هذا.
نعم.
في قصة الهجرة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فبينما نحن جلوس يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، يعني الموضوع سر خطير، فقال أبو بكر ما في أحد غريب، يعني إنما هم أهلك، من يقصد من؟ عائشة، إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وفي صحيح البخاري كذلك فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم خشوا أن يقتطعوا منه، هذا في حديث الحج. وأيضا حديث عبد الرحمن بن عوف لما دخل على الربيع فقال له هذه إحدى زوجتي أطلق واحدة لك، فإذا طهرت تزوجها، وهذا بيتي بالنصف بيني وبينه،
نعم،
وأموالي بالنصف بيني وبينه. هؤلاء الصحابة يا شيعة لتكفرونهم، هل فيكم أحد من يوم ما خلقكم الله إلى قيام الساعة يفعل مثل هذا؟ الصحابي جاءه عبد الرحمن بن عوف قال تعال أخرج الزوجتين، قال خذ لك واحدة منهن
أطلقها وتتزوجها.
العجيب حتى ليس في عرض الرجل، العجيب في النساء.
نعم،
يعني ممكن الرجل يكون يعني
نعم
فرصة، لكن العجيب في النساء تستجيب لأمر الله ورسوله، دول الصحابة اللي تكفرونهم. ها قال إحدى زوجتي أطلقها لك فإذا اعتدت فتزوجها، والبيت هذا اللي تراه أقسمه بالنصف بيني وبين، وباقي الأموال بيني وبينك بالنصف. إيش قال عبد الرحمن بن عوف يا عباد الله؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هذا هو عبد الرحمن بن عوف الذي تكفره الشيعة، يقول دلوني على السوق، وهذا الرجل الأنصاري الذي تكفره الشيعة، فإن لله وإن إليه راجعون. في صحيح البخاري في حديث الحج كذلك، وذكرناه في المرة الماضية لكن نذكر الناس، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، يعني أهل علي بن أبي طالب كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها. وأيضا في حديث البخاري في علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات، يعني التي ترسم وشم على يديها أو جسمها، والمستوشمات أو والمتوشمات يعني التي تطلب والتي تفعل، والمتنمصات التي ترقق حاجبها، والمتفلجات التي تشقق أسنانها، للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال ابن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتي، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه. الرواية معلش للفوائد اللي فيها نقرأها. قالت بلى، قال فإنه قد نهي عنه، قالت إني أرى أهلك يفعلونه. سمت امرأة ابن مسعود، وهذه امرأة من العرب، سمت امرأة ابن مسعود أهلك، قال اذهبي فانظري، فذهبت فلم ترى شيئا إلى آخر الرواية المشهورة. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. يعني الرجل إذا جاء ليلا يستأذن على أهله ويعرفهم أنه سيأتي إليهم. ليه؟ حتى المرأة التي ما تجهزت في ثوبها وشكلها تتجهز. فالنبي قال فلا تدخل على أهله، ثم قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط، يعني تكلم عن المرأة. إذا النبي سمى المرأة أهلا، وهذا الحديث في صحيح البخاري. وأيضا في صحيح البخاري جاء رجل من الأنصار بعرق، يعني مكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، اللي هو حديث الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان.
نعم.
والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال اذهب فأطعمه أهلك. الأهل هنا يعني الزوجة. وأيضا ذكرنا روايات كثيرة. صحيح البخاري أيضا عن إبراهيم عن علقمة، قلت عن إبراهيم قلت للأسود سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه، قال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. يعني هذا في أول الإسلام.
نعم.
الدباء هذا القرع الكبير هذا
يفرغ،
يفرغونه ويضعون فيه مية مع تمر. ليش؟ لأنه يسخن ويتفاعل يعني يسكر الماء بسرعة. وعن الدباء
والمزفت أو المقير،
نعم، الإناء الذي يدهم من الداخل أو من الخارج بالزبد حتى يحفظ الحرارة. يعني كانت آنية. فالنبي عائشة تقول نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت، يعني لا النبذ يعني الإلقاء، يعني لا نضع فيها ماء بتمر في هذه الآنية بالذات. يعني
نعم. وهذه قضية لطالما أثاروها. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ وهم لا يعلمون أن النبيذ يوضع تمر في ماء ثم يشرب دون أن يختمر.
هذا من الجهل.
نعم.
استخدمون المصطلحات
صحيح
الحديثة.
صحيح صحيح.
على العصور القديمة النبذ هو الإلقاء. فانبذ إليهم. نعم. على سواء. فانتبذت من أهلها يعني. نعم.
ابتعدت.
يعني النبذ. نعم. إنك تلقي. فكانوا يلقون تمرات ويلقونها في الماء
وما زال الناس يفعلونها حتى الآن. نعم. ما زال الناس يضعون التمر
نسمي التحلية أو التسكير.
نعم.
وكانوا يفعله أهل مكة، يضعون الأحواض ويلقون الماء ويلقون فيه زبيبا أو تمرا. هذا الإلقاء يسمى النبذ، والماء الذي فيه التمر
نبيذ،
اسمه نبيذ.
نعم. لكن إذا اختمر
يعني مثل العصير.
نعم. لكن إذا اختمر صار خمرا. نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له وكان يشرب منه، فإذا بدأ يشتد وتظهر فيه بدايات التخمر كان يقول القوه وارموه بعرض.
نعم. الحال. صحيح.
يقول فهي تقول نهانا في ذلك أهل البيت. نعم. وأيضا في شعب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ابن عباس حجرة خالته ميمونة بعد الجمعة. من ميمونة؟
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت خالة عبد الله بن عباس أختها زوج العباس بن عبد المطلب.
نعم.
ولذلك ابن عباس كان يذهب يبيت عند خالته ميمونة ليتعلم.
نعم.
سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقام سائل، جاء سائل، يعني حتى السؤال الشحاذين كانوا يأتون ويعرفون أن البيت أن المرأة تسمى أهل البيت. فجاء سائل فقام على الباب وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وقف على بيت ميمونة، بيت ميمونة سماها أهل البيت وقال السلام عليكم أهل البيت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فابن عباس قال انتهوا بالسلام إلى البركات. كما في الآية الكريمة. إذن يا عباد الله، القرآن والسنة الصحيحة على هذا المعنى، ولا يوجد دليل واحد لا من لغة العرب ولا من القرآن ولا من السنة يقول إن الأهل لا، إن الزوجة لا تدخل في الأهل. طيب، بعضهم كجعفر سبحانه وغيره في كتاباتهم يقولون إن النبي كان يذهب إلى بيت فاطمة، يمر ببيت فاطمة ويلقي السلام عليها ويقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. لم تصح رواية في هذه المسألة، مثل رواية ابن أبي شيبة يقول يونس بن خباب عن نافع عن أبي الحمراء قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم 8 أشهر، وفي رواية أخرى 9 أشهر. وهذه الرواية احتج بها السبحاني ليرد على ابن حجر، ولكن ما عندنا وقت نضيعه في وإلا كلامهم كله غلط وإدخال الحق في الباطل، فهو يحتج بهذه الرواية. يقول أبي الحمراء مختلف فيها هل هو صحابي ولا لا، يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم 8 أو 9 أشهر كلما خرج إلى الصلاة أو إلى صلاة الفجر مر بباب فاطمة فيقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لم تصح رواية في هذا المعنى، أعيد وأكرر، يعني الرواية هذه رواية ابن أبي شيبة، أولا يحيى بن يعلى الأعشى ضعيف، يونس بن خباب كذاب، ونافع متهم بالوضع يعني كذاب. هذه الرواية رواها جماعة، رواها الطبراني وغيره، والطبراني رواها في المعاجم 3. يعني النبي كان يذهب ويقف على بيت فاطمة ويقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الرواية لم تثبت. نعم، وأي واحد يحتج عليك الرواية هذه أكثر طرقها فيها ضعاف وكذابين ومجهولين، خذ رواية أخرى. بل الصحيح في البخاري أن النبي ما قال هذه الكلمة إلا لنسائه، وقف على باب عائشة وحفصة وصفية وأم سلمة امرأة امرأة وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. لكن الروايات التي رويت في كتب السنة كل طريق فيها إما كذاب أو شيعي، شيعي متهم أيضا ليس ثقة، أن النبي كان يقف على باب فاطمة ويقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، روايات باطلة ضعيفة لا أحد يحتج بها علينا، وأنا جمعت ما استطعت أن أجمعه من روايات.
وليس في هذا تنقص من السيدة فاطمة رضي الله عنها، فصح عند أهل السنة من طريق أم المؤمنين عائشة أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
نعم،
يعني إذا كانت من منقبة فهذه المنقبة أعظم، أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.
الله أكبر. أنا فقط أنبه إلى هل هذا حدث، هل هذه القصة حدثت، وهي أن النبي قبل موته 9 أشهر كل يوم الفجر أو الصلاة يذهب ويقف على باب فاطمة ويقول السلام عليكم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الرواية باطلة لم تثبت. وقلت عشان اللي يتصل نكون أجبنا قبل ما يتصل يسأل ما لم نذكره، في مصنف ابن أبي شيبة قلنا الإسناد مهلهل يعني ضايع في كذابين، وأيضا في مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله، والطحاوي سكت عن هذه الرواية ما تكلم عنها، ولكن الرواية هذه فيها وضاعون، فيها أبو داود شيعي يعني كما يقولون عنه هالك وكذاب، وهذه الرواية لم تصح. يقول من طريق نفع الهمداني الأعمى وهو أيضا متهم يأتي ببواطيل، يقول حدثني أبو الحمراء، وأبو الحمراء لا يعرف، قيل صحابي وقيل ليس بصحابي، يقول صحبت النبي 9 أشهر كان إذا أصبح أتى باب فاطمة. هذه رواية باطلة ضعيفة في مشكل الآثار. وأبو داود متهم بالوضع, وفي المعجم الأوسط للطبراني, وكذلك في المعجم الكبير, وأيضا في مناقب فاطمة الزهراء للحاكم المنسوب للحاكم. كل هذه الروايات, اسمع يا أخي علشان ما تحتج علينا, الرواية التي تقول إن النبي كان يقف على باب فاطمة ويقول السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس, وهذه الرواية احتج بها جعفر السبحاني وغيره, روايات ضعيفة باطلة موضوعة لم يصح منها شيء. ولولا وقت الحلقة لقرأت عليكم كل الروايات.
طيب شيخنا, لكن أيضا هناك حديث الكساء وعدالة علماء أهل السنة أنهم قالوا إن حديث الكساء حديث صحيح,
الله
من أكبر, طريق أم المؤمنين أم سلمة, ومن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما.
أحسنت.
وما صح حديث الكساء من طريق عند الإمامية,
هذا إن شاء الله تعالى,
نعم,
بفضل الله ثم يعني بمساعدتك وإذنك سيأتي الحلقة خاصة عن حديث الكساء
بإذن الله تعالى,
وسنذكر مسألة مهمة كل حلقة أكررها, ما علاقة حديث الكساء بجزء الآية أو بجزء التطهير من الآية وقرن؟
نعم,
احنا المفروض نقول آية وقرن, ونقول جزء
صحيح
التطهير
صحيح
من آية وقرن,
صحيح,
ما علاقته؟ سيأتي الكلام عنه والجواب أن لا علاقة بهذا الحديث ونزول الآية. وكل رواية فيما أعلم جاءت فيها أن الآية نزلت بسبب الكساء رواية ضعيفة ولم تصح, بل الآية نزلت قبل. ويعني سناتي سورة الأحزاب في التوقيت يا شيخنا, ويريد تساعدني في هذا البحث, جزاك الله خير,
الله يبارك.
سورة الأحزاب في توقيت النزول نزلت بعد إيش؟ بعد آل عمران.
نعم,
سورة الأحزاب في توقيت النزول نزلت بعد آل عمران, وآل عمران تكلمت عن إيش؟ تكلمت عن غزوة الأحزاب, وتكلمت عن وفد نجران. وفد نجران جاءوا في السنة 9, وهي نزلت بعد الأنفال. إذن قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم, وسنتكلم عن هذه الآية وسبب النزول أيضا في حلقة خاصة يا شيخ, ذكرنا بهذا
بإذن الله.
قل تعالوا ندعو أبناءنا,
حاضر,
يحتجون برواية أن النبي قال هؤلاء أهلي. طيب, فنحن الآن نريد آية الأحزاب 33, آية وقرن. الأحزاب نزلت متى؟ بعد آل عمران. طيب, الآية التي قلت تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم في آل عمران, آل عمران نزلت قبل الأحزاب. إذن آل البيت, والمقصود بخطاب آل البيت في سورة الأحزاب بعد آل عمران, هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي أراد أن يدخل في الفضل هذا فاطمة وابنيها وزوجها, سنتكلم عنها. لكن قبل ما نتكلم على حديث الكساء ونزول الآية, سنتكلم على أهل البيت في بعض كتب الشيعة. ما المراد بكلمة أهل؟ أهلي, أهلك, في كتب الشيعة. وهل اعترف أحد من علماء الشيعة بأن كلمة أهل تطلق على الزوجة؟ تعال معي في, نأخذ من الآخر في تفسير الميزان للطباطبائي المجلد 2 صفحة 43, يقول قوله تعالى, ويفسر تفسير الميزان شيخنا كما,
نعم,
تفسير للقرآن من تفاسير الشيعة, صح؟
نعم.
طيب, يقول في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, هذه من الآيات اللي المفروض كنا نذكرها في مبحث الآيات, لكن الآيات كثيرة كما قلت لكم يا عباد الله, وهذا من اللغة, ولم أجد أحد من المفسرين ولا اللغويين قال إن الأهل لا يدخل فيها الزوجة, لم أجد أحد من علماء اللغة قال الأهل لا يراد بها الزوجة أبدا. شوف في تفسير الطبطبائي تفسير الميزان يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, عند الشيعة يقولون إن حج القران والمتعة لا يكون لأهل مكة. فيقول إيش هنا؟ هذه الآية من آية سورة 196 سورة البقرة. الآية هذه تتكلم على حكم خاص للحج والعمرة.
نعم.
كما هو معروف. يقول الطبطبائي: أي الحكم المتقدم ذكره وهو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضر، وهو الذي بينه وبين المسجد الحرام أكثر من 12 ميلا على ما فسرته السنة، وأهل الرجل خاصته من زوجته وعياله. هذا الطبطبائي في تفسير
نعم.
الميزان
نعم.
أهل الرجل من زوج خاصته من زوجته وعياله، والتعبير عن الناء البعيد بأن لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام من ألطف التعبيرات، وفيه إيماء إلى حكمة التشريع وهو التخفيف والتسهيل، فإن المسافر من البلاد النائية وهو عمل لا يخلو من الكد، إلى أن قال: وإنما يسكن ويستريح عند أهله وليس للنائي أهل عند المسجد الحرام. فالطبطبائي لما فسر ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال: خاصة الرجل زوجته وعياله. طيب، نأخذ أيضا جامع المقاصد بتسمونه المحقق الكركي في المجلد 12 صفحة 63. إيش قال؟ يقول: وقد تقدم أن أهل الرجل زوجته، وقد تقدم أن أهل الرجل زوجته. وطبعا أهل البيت في آية التطهير صاحب الكتاب ذكر في أكثر من موضع، والكتاب في رسائل ومناقشات، وهو يرد على اللغة ويناقش، ولكن المناقشات كلها عاجزة. فمما قال، وهذا يظهر لنا من كل ما تقدم، هذه إحدى الرسائل التي أرسلت إليه، أن كلمة الأهل وكلمة أهل البيت لهما نفس المعنى ولا فرق بينهما، ويظهر لنا أن جهابذة اللغة العربية يفهمون من كلمة الأهل وكلمة أهل البيت معنى الأزواج، ولا يجدون أي حرج في إطلاق اسم أهل بيت رسول الله على زوجاته. هذه رسالة أرسلت لصاحب هذا الكتاب ليناقشها ويرد عليها. وأما في القرآن الكريم فكما تقدم معنا في الرسالة الماضية أن كلمة الأهل التي تساوي كلمة أهل البيت تطلق بكثرة على الزوجات وتستعمل للدلالة على الزوجات إلى آخر كلامه، وممكن يا إخوة تراجع هذا الكلام. طيب، أيضا في تفسير الأمثل لمكارم الشيرازي قال البعض: إن كلمة أهل وإن كان المتعارف إطلاقها على العائلة، لكن في الآية الحاضرة استعملت في الأتباع الصادقين. يعني المتعارف عند مكارم الشيرازي أن كلمة أهل تطلق على العائلة.
نعم.
والعائلة فيها من؟ الزوجة
والأولاد.
والأولاد. طيب، دي تقول أقوال العلماء يجتهدون، وهو إذا جبت له كلام عالم يقول عالم ويجتهد، وهذا رأي والرأي. طيب، في فقه الصادق لمحمد صادق الروحاني حديث يقول: وخبر أبي حمزة، الحديث مشهور جدا في كتب الشيعة لكن هذه المراجع القريبة مني، وخبر أبي حمزة عن الباقر: من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله، من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر. طيب، وفي تهذيب الأحكام من طريق أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير إلى أن قال عن أبي حمزة: من طلب الدنيا استعفافا وسعيا على أهله. الرواية أهله هنا معناها إيش؟ يقول في الأنوار اللوامع شرح مفاتيح الشرائع لحسين آل عصفور البحراني في المجلد 11 صفحة 5، وقوله وسعيا على أهله لأن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، والمراد بالأهل الزوجة ومن تجب عليه نفقته عليه. هذا اللي هو حسين آل عصفور يقول الأهل في هذا الحديث يعني الزوجة. وهذا رجل شيعي، وهذا الكتاب له الأنوار اللوامع، كتاب شيعي.
نعم.
وفي تهذيب الأحكام عن علي بن السند عن صفوان إلى آخره، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن رجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء يأتي أهله، مش معنى أهله هنا
زوجته
ولا حد ثاني؟
لا مش ممكن طبعا.
يقول سألت إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله إلى آخر الرواية. وهذه الرواية مشهورة في كتبكم. وفي الكافي للكليني الحديث رقم 3 مجلد 5 صفحة 714 عن علي بن إبراهيم إلى أن قال عن إسحاق بن عمار سألت أبا عبد الله، يعني هذه مرة عن إبراهيم، هنا عن أبي عبد الله، يقول الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء يأتي أهله. وفي مستدرك سفينة البحار المجلد 1 صفحة 103 النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عليا عند إتيان الأهل وغشيان الأهل،
نعم،
يقول إيه؟ قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قضي بينكما بولد لم يضره الشيطان أبدا، يا علي لا تجامع أهلك ليلة النصف. الآخر الخزعبلات هذه التي يذكرونها،
نعم، لحديث الله
يقول أهلك،
نعم.
إذن يستخدمون الأهل بمعنى الزوجة، لكن يأتون عند آية الأحزاب ويتفلسفون.
لكن فعلا شيخي، ألا ترى أن هؤلاء في عينهم الغصن؟
نعم. لا يبصرونه.
نعم لا يبصرونه.
نعم.
ويرون القذافي غير في عين غيرهم. أنا أريد أن أطرح عليك وعليهم، إذا كانوا يفقهون اللغة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إرادة الله ها هنا واقعة أم ليست واقعة؟
طبعا الإرادة هنا هي إرادة شرعية، يعني نعم. مطالب، يعني أوامر ونواهي، نعم. محبات لله عز وجل، محبوبات لله عز وجل يريدها من النساء، إن امتثلنها وقع التطهير لهن.
طيب.
ولذلك كل الآيات قبلها حتى نفس الآية،
طيب،
فيها 6 أوامر. نعم.
إذن هذا التطهير، بما أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم امتثلن لهذه الأوامر،
نعم،
فقد حق ووقع في حقهن التطهير.
نعم.
فلسنا في حاجة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهن بأن يطهرهن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأنهن داخلات ابتداء،
نعم،
وأصلا في هذه الآية.
صحيح.
أما علي وفاطمة والحسن والحسين فيحتاجون إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا.
نعم. نعم.
فالدعاء متناقض فعلا مع دخول هؤلاء في التطهير.
وذلك النبي جأر،
نعم،
إلى الله وقال اللهم هؤلاء بيتي فأذهب عنهم الرجس،
وقرأ أهل بيتي، نعم،
وقرأ الآية. إذن النبي يريد صلى الله عليه وسلم
أن يدخلهم في
هذا الفضل
في أهل
العظيم.
البيت،
نعم.
وإلا لو كانوا داخلين ابتداء ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق هذا الأمر،
نعم،
هذا لو صحيح. كانوا هم المقصودون بهذه الآية ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم أدخل هؤلاء أهل البيت في أهل البيت.
أحسن، إذا كانوا المقصودين بالآية. وبعدين الآية نزلت قبل ما يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فما الفائدة من تأكيد هذا؟
نعم.
السؤال هنا اللي نريد أن يجيبنا عليه أحد، متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الكساء؟ السؤال يا شيعة، متى النبي عليه الصلاة والسلام استدعى فاطمة وعليا والحسن والحسين وشملهم بالكساء؟ متى؟ لا توجد رواية كما قلنا صحيحة تبين متى بالضبط، في أي سنة. ثانيا، لا توجد رواية صحيحة تقول أن فعل الكساء هو سبب نزول الآية. ثانيا، قلنا إن هذه الآية في أي سورة؟ في الأحزاب. وهذه نزلت متى؟ نزلت بعد آل عمران، وآل عمران أولها باتفاق المفسرين تقريبا وأسباب النزول، أول آل عمران نزل في وفد نجران، ولذلك فيها المباهلة.
نعم.
وفد نجران في أي سنة جاء؟ في السنة التاسعة. شو رأيك يا شيخ؟ حلوا المعضلة هذه. في أي سنة النبي فعل مسألة الكساء؟
نعم.
يعني معناها أن النبي إلى السنة التاسعة، نفترض أنها بعد آل عمران، لم يبين ما معنى أهل البيت. هذه كارثة، مصيبة. النبي مات في السنة، في أوائل السنة الحادية عشرة، يعني سنة ونصف باقية. متى يا شيعة النبي فعل مسألة الكساء هذا؟ متى؟ في أي وقت؟ والآية هذه في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب نزلت بعد، يعني خلاص أنا سلمت لكم إن الآية نزلت والنبي يفعل هذا، يفعل الكساء، خلاص سلمنا. متى هذه الآية؟ في سورة الأحزاب. طيب، ليس عندنا ولا عندكم دليل أن هذه الآية نزلت في وقت قبل السورة وبعدين ألحقت بها، لا ما عندنا. إذن معناها أن النبي تأخر في بيان معنى آل البيت إلى السنة التاسعة.
حتى لو أخذنا،
حلوا لنا المعضلة.
فضلت الدكتور، حتى لو أخذنا بما رووه هم في حديث الكساء، وهذا ليس النص الذي عند أهل السنة، أنه نزلت الآية فقام النبي ففعل ذلك في آن واحد، فيحق ما قلته وما أكدتموه منذ قليل. لو أن الآية نزلت بالإقرار بأن عليا وفاطمة والحسن والحسين هم أهل البيت وهم مطهرون، فما حاجة النبي بالدعاء لهم؟ هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وهم مع
سبحان الله،
اربط هذه بمسألة أنهم لا يقولون بالإرادة الشرعية هنا، هم طبعا معتزلة في الاعتقاد، فما عندهم فرق من الإرادتين.
نعم.
يبقى لماذا النبي يفعل هذا مع نزول الآية؟ يعني ما يحتاج أنه يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع نزول الآية، لأنكم تنكرون الإرادة الشرعية أصلا.
طيب فضلت الدكتور، أستأذنك نأخذ بعض الاتصالات. جمال من السعودية، تفضل يا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
تقبل منكم إن شاء الله الصيام والقيام إن شاء الله.
اللهم آمين.
آمين. اللهم آمين.
دكتور أسامة، أنا أمس اتصلت، وطبعا كنت أول واحد متصل، بس جاء أبو زيد وجلس 10 دقائق، وأنا جلست انتظار 10 دقائق.
أعتذر لك.
لا لا عادي، ما في أي مشكلة. أنا عندي طبعا سؤال للشيخ بارك الله فيه، وعندي نقطة بس ودي أنك تصبر عليه دكتور أسامة بس.
تفضل. أهلا بك.
هل صحيح يا شيخ انهم طبعا الشيعة انهم يكرهون عائشة رضي الله عنها بسبب ابيها، بغضهم لعائشة فقط لان ابيها ابي بكر رضي الله عنه، وطبعا هم يتهمون بكر باغتصاب الخلافة وكذا وكذا، طبعا وانتم عارفين السواليف هذه. النقطة هم يقول بعض الشيعة يقولون ان امنا طبعا خديجة بنت خويلد من امهات المؤمنين، في تناقض، لماذا عائشة رضي الله عنها ليست من امهات المؤمنين وليست من اهل البيت؟ طيب في حاجة ثانية، إذا استبعدوا نساء أهل، إذا النساء من أهل البيت، يعني هل فاطمة رضي الله عنها تعتبر من أهل بيت علي، من نساء علي، لو جبناها بالحاجة العامية العادية، إذا استبعدوا النساء من أهل البيت فتعتبر فاطمة رضي الله عنها؟
نعم. أشكرك شكرا جزيلا أخي جمال. يعني هي إلزامات للقوم، إذا كانت عائشة ليست من أمهات المؤمنين، فهل خديجة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين أم لا؟
وهل سارة من
نعم، دعنا في زوجات النبي شيخنا، يعني في نحصرها ها هنا. ثم يقول إذا لم تكن عائشة من آل بيت أو من أهل بيت النبي، فأليست فاطمة من أهل بيت علي؟ أسئلة. جعفر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم، تفضل يا جعفر.
العفو، بالنسبة للآية اللي تبحثون فيها يعني أهل البيت، قبل أهل البيت أكو بيوت وبعدها أكو بيوت، فأهل البيت والمقصود بيت الله.
يا جعفر
يعني
يا جعفر
أهل بيت الله
يا جعفر يا جعفر يا جعفر، الله يبارك فيك. فطرت
آيات القبلة،
فطرت بالهنا والشفا يا جعفر يا جعفر يا جعفر. حتى لا نغرب ونشرق، كلامنا محدد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيها أمهات المؤمنين ولا لسنا فيها؟ بس سؤال بسيط، تفضل.
لسنا فيها.
تمام، يبقى من في هذه الآية؟ ها،
أهل بيت الله.
أهل بيت الله اللي هو ايه بالظبط؟ بيت الله ده يا اخي، ده انت فطرت كويس، الله يبارك فيك.
من آل علي ولا لا؟
طيب احنا بقى سؤال يعني خليك بس مركز.
الكعبه،
من اهل الكعبه اللي هم مين؟ طيب
القبلة المذكورين في سوره البقره
اللي هم مين؟ اللي هم مين اهل بيت الله الكعبه؟ من هم؟
هذا النبي والذين امنوا.
من الذين امنوا؟
وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
من هم الأمة الوسط؟ شيخنا أنا والله النهاردة انت فلة، تفضل. من هم الذين آمنوا يا جعفر؟ يلا هات الآية اللي بعدها.
الذين كانوا على ملة إبراهيم.
الذين كانوا على ملة إبراهيم، مش على دين محمد صلى الله عليه وسلم يا جعفر.
هو دين محمد
يا جعفر، ملة يا جعفر إبراهيم. يا جعفر الله يبارك فيك، أنا هديك كمان دقيقتين، وده يعني بعد إذن الشيخ، ركز أرجوك. أنت قلت الآن أن المذكورين في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليسوا أهل بيت النبي، مش كده؟
نعم نعم،
ده كلام جديد أول مرة نسمعه. وإنما هم
نعم
أهل
نعم.
وإنما هم أهل بيت الله، يعني الكعبة.
نعم نعم.
طب أهل بيت الله اللي هم أهل الكعبة هؤلاء، قلت إنهم المؤمنون، ومن هم المؤمنون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مثلا، يعني ما كلها هتيجي ورا بعضها آيات. من هم تحديدا بالاسم؟ قل لي أسماء.
قل إنني هداني ربي
اسم بالاسم يا جعفر يا جعفر يا جعفر يا جعفر
حنيفة.
حبيبي يا جعفر حبيبي، يعني أنا أستطيع أن أقول، أنا آسف يا شيخ والله، لكن يعني احنا في رمضان يا جعفر، يعني علي من اهل بيت الله اللي هو الكعبة ولا ليس منهم؟
نعم نعم
ممتاز، علي منهم. ها، فاطمة منهم ولا ليست منهم؟
الحقنا بهم ذريتهم.
يا حبيبي انا مش بقولك قول لي آية، انا بقولك قول اسماء، احنا ناس ما بنفهمش كويس قوي في الايات، فعايزين تدينا الخلاصة. احنا عندنا كده بيقول لك
اديني
يا جعفر يا جعفر، عندنا مثل في مصر يقول لك اديني الزتونه، يعني اديني الزبده، يعني تمام اديني الزتونه يعني.
نعم.
فالزتونه علي وفاطمه منهم، الحسن والحسين منهم،
نعم نعم،
ابو بكر منهم وعمر منهم.
لا لا لا
لا لا لا، على اي اساس؟ طيب بلاش ابو بكر وعمر، يعني بلاش تزعلان منهم. طيب نقول مثلا اسماعيل بن جعفر منهم؟
لا لا لا
لا لا لا لا، على اي اساس اخذت محمد بن جعفر ولم تاخذ اسماعيل بن جعفر؟ هم مش الاثنين ولاد جعفر؟ هم مش الاثنين ولاد جعفر؟
الذي عنده علم الكتاب وعلم السنه النبويه.
مساء الفل يا عم جعفر. الله يسترك، يعني ادي فرصه لغيرك يا جعفر، أرجوك
ضيع وقت،
أرجوك عدش تتصل تاني. معنا من؟ تفضل يا أخي بدر، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا أسامة؟
أهلا بك أخي بدر.
شيخ سيد كيف حالك؟ الله يحفظك.
الله يحفظك بخير ونعمة، جزاك الله خير.
أحبكم في الله، الله يحفظك.
أحبك الله وأكرمك، جزاك الله خير.
الله إنكم على ثغر من ثغور الإسلام، الله يجزاكم خير.
نتمنى هذا، نسأل الله.
نسأل الله الإخلاص، الله يبارك فيك.
الله يحفظك. شيخ سيد الله يحفظك.
تفضل.
ألا ينطبق على هؤلاء الزنادقة قول الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين؟
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أشكرك أخي الكريم، لكن يعني تعميم ليس في محله. الذين يجادلون يطلق عليهم، الذين يجادلون في الحق بعد أن تبين يطلق عليهم ما قلت. الله يبارك فيك، تفضل شيخنا بالتعقيب.
نقول بالنسبة لأخونا الشيخ جمال لما سأل نعم. هل صحيح أن الشيعة يكرهون عائشة رضي الله تعالى عنها بسبب أبيها؟ والله يا أخي هذا اللي يظهر لي، والله أعلم، أنهم يكرهون عائشة لأن عائشة كسيدة من سادات المسلمين وسيدة من سادات قريش.
أناظرك يا شيخ،
لم تفعل شيئا.
لا بس أنا أناظرك في هذه الحالة.
والنبي كان يحبها جدا.
شيخنا أنا أناظر، يعني دعني أتبنى وجهة النظر المقابلة.
تفضل.
احنا في رمضان زي ما قلت لحضرتك عايزين الناس
تفضل.
تنبسط معنا. يعني إذا كانوا يكرهون أبا بكر رضي الله عنه،
نعم،
فكرهوا عائشة لكرههم أبا بكر،
نعم،
ألا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة والسلام.
فيكون مرجحا حبه، يعني يزيح كره أبي بكر، فيكون حبهم للنبي مدعاه حتى للاحترام.
أنس يقول إيش؟
نعم،
ما زلت أحب الدباء.
صحيح.
لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في القصعة.
والله
شوف إيش،
والله
نعم،
إني أحب الدباء منذ أن سمعت
الله
هذا الحديث، وما ما كنت آكلها من قبل، فلما سمعت الحديث
حمى أبو أحببتها. أبو زوجتي رجل طيب من
نعم.
من الناس العامة الطيبين يعني، وهو رجل عادي، رجل من أهل الصعيد، ويعني يقول والله أنا أحب الدباء لحب النبي عليه الصلاة والسلام لها.
نعم، جزاه الله خيرا.
فإذا كان إذا 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 قلنا أن النبي بالإجماع وبالمتواتر يحب عائشة، والنبي طيب لا يحب إلا طيبا، فلماذا يكرهون عائشة؟ فعلا كرههم لعائشة لأنها يعني لأبيها رضي الله تعالى عنه.
طيب نعود بعد اتصال أبي عمر، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم أستاذ أسامة وعلى فضيلة الشيخ.
حياك أهلا بك، تفضل.
السلام
عليكم. الله يخليك أستاذ أسامة. يا فضيلة الشيخ، الهدف الرئيسي أو الغاية الرئيسية من إخراج أهل النساء أهل البيت، نساء أهل البيت من الآية، هو الغرض من عندها شنو؟ هو قصده تحريف القرآن سواء كان لغة أو مجازا أو معنى. يعني قبل قليل قبل برنامجكم طلع الأستاذ فراز الصهيبي ذكر حول تحريف القرآن، يعني عندما أخرج مقطع عبد الحليم الخزي الخزي والله ما أعرف، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي خير أئمة أخرجت للناس. أنا أرجس عن فضيلة الشيخ السيد الشحات، بالله عليك هل تستقيم الجملة أئمة أخرجت؟ أنا يعني حتى التحريف ليس
صحيح. صحيح لا تستقيم أئمة أخرجت، أئمة أخرجوا. نعم صحيح. أشكرك يا أبا عمر، يعني زي ما الشيخ عدنان العرعور دايما يقول كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب، يعني كلما أرادوا أن يخرجوا من نقرة وقعوا في دحديرة. لا مش عارف دحديرة دي عندكم ولا لا. فاتح من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
إخواني الشيعة، إذا أخرجتم يعني نساء النبي من هذه الآية التطهير، يمكنكم أن تخرجوا أبا لهب من صورة المسد. خرجوا له صورة المسد، لماذا لا يستطيعون؟ هذه الآية والسياق هذه الآية يستطيعون خرجوا أبو لهب ومرأته حسنة الحطب صورة المسد.
شكرا. نعم فهمنا قصدك، يعني لو قالوا بهذا فهذا يساوي ما يمكن أن يقال في الأمر الآخر. أبو عبد الله تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أبو عبد الله خفض صوت التلفزيون يا أبو عبد الله.
السلام عليكم. أبو.
خفض صوت التلفزيون ثم قل ما شئت.
يلا. ألو.
السلام عليكم.
بدون السلام عليكم أستاذ أسامة.
أهلا بك أبو عبد الله.
زحمة بلكي استفسار من الشيخ. الله خير الرازقين والله الله أحسن الخالقين. ولو خارج الحلقة بسرت استفسر. أي والله.
طيب سيجيب الشيخ على هذا القول. يعني الله خير الرازقين، هل من رازق غير الله؟ لكن يا أبا عبد الله، نحن في إطار حديثنا عن آية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل داخل فيها زوجات النبي أم لا؟ هو ده سؤالنا.
أكيد داخل فيها زوجات النبي.
ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير يا عبد.
جزاك الله خيرا أخي الكريم. يعني هنا طيب نأخذ الاتصال أولا ثم نعود إلى فضيلتكم. أبو خالد تفضل يا أبا خالد.
السلام عليكم يا شيخ أسامة.
الله يبارك فيك أبو خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل عملك هذا في موازين أعمالك أنت والشيخ سيد.
وإياك. الله يبارك فيك.
أنا عندي بس نصيحة لك وللشيخ عدنان، عندما تقول اللهم اهد الشيعة فإنهم معاندون، بدل اللهم اهد الشيعة فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون.
حاضر أبشر.
هذا
طيب.
أولا. ثانيا
اتفضل.
هل فاطمة من أهل بيت علي؟ هذه أريدك أن تكررها على الشيعة.
صحيح.
هل يستطيعون يقولون لا ما هم من بيت علي، من أهل بيت علي؟ فاطمة الزهراء لا يستطيعون.
نعم.
وخديجة هل هي من أمهات المؤمنين أم لا؟ لا يستطيعون.
طيب بارك الله فيك يا أخي أبو خالد. الله يبارك فيك. تفضل يا عمر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي عمر، أهلا بك. الله يبارك فيك.
عندي هنا استفسار بس سؤالي لأبو زيد ومن هم على شاكلته.
نعم.
طبعا هم يقولون لا نأخذ الدين إلا من المعصومين.
نعم
صحيح. نعم
هم يقولون ذلك. نعم.
سؤالي وسعيد بن المغيرة والخطاب وغيرهم من الكذابين، هل هم معصومين أم لا؟
نعم.
فإذا كانوا معصومين يعني فالعصمة أصبحت ليست حصنا على الأئمة 12، الأئمة 12، وهذه مصيبة وقعوا فيها طبعا. وإذا كانوا ليسوا يعني إذا كانوا معصومين فهذه مصيبة، وإذا كانوا ليس معصومين فكيف يأخذون دينهم من ناس غير معصومين وكذابين؟ فهذا يعني إيش رأيك يا شيخ؟
سؤال طيب. نعم سؤال طيب، أحسنت.
شكرا جزيلا لك أبو عبد الله من السعودية. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر مبارك يا سامة.
الله يبارك فيك، أهلا بك.
الله يحفظكم إن شاء الله.
وإياك.
معلش ودي أسأل الشيخ ربي يطول عمره وتابعه.
الله يبارك.
المسيح الدجال يعني هل هو المهدي تبع هؤلاء الخبثة؟
حاضر أشكرك أخي الكريم. طيب شيخي يعني إجابات سريعة الله يبارك فيك ثم نستأنف استقبال الاتصالات.
حاضر.
أخونا جمال أيضا أشار إلى أن هل السيدة فاطمة من آل بيت علي، وأيضا كرر هذا السؤال أبو خالد.
نعم هذا لا يشك فيه عاقل، فإذا جعلوا فاطمة من آل بيت علي فلماذا يخرجون عائشة من آل بيت؟
وإذا كانت خديجة من أمهات المؤمنين فلما صحيح. يخرجون باقي نعم. نساء النبي والخارج. من أمهات المؤمنين،
وهذا عليه الإجماع والنص، ونحن ذكرنا حديث فاطمة إن أهلك معنا. نعم.
طيب معي أبو حسن. السلام عليكم يا أبا حسن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحييك وأحيي شيخك الكريم.
حياك.
الله يبارك فيك. الله يحييك ويبقيك.
هذه الآية داخلة فيها نساء النبي.
نعم.
نعم.
اسمع هاي القول، يقول جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الامرأة سألته عن أبي بكر وعمر.
نعم.
أتولاهما؟ فقالت توليهما. فقالت فأقول لربي إذا لقيته أنك أمرتني بولايتهما؟ فقال نعم.
أشكرك يا أبا حسن. لكن حينما تأتيهم بمثل هذه النصوص الواضحة في فضل الصحابة يقولون قالها الإمام تقية، فمما كان يتقي الإمام؟ أشكرك شكرا جزيلا. أيضا شيخنا سأل أخونا عن الله. طب نأخذ اتصال إبراهيم من الجزائر حتى لا نطيل عليه أولا. تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك
يا سيدي. بارك الله فيكم ومرحبا. أنا عندي مداخلة ولو كنت أعطيني دقيقتين فقط.
تفضل.
نحن مثلا لا نأخذ هذا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نأخذه تقليدا. لا نقلد النبي، وإنما نحن نقف على الحقائق بالبراهين والأدلة. هل أنت معي؟
نعم أشكرك. نعم أشكرك أخي إبراهيم، واضح الفكرة بارك الله فيك. لكن سأل أخونا عن خير الرازقين، وفيما يبدو أنه يعني يقول هل من رازق غير رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا شيخي دعني يعني حتى لأن الأمر ربما يكون في لبس لدى البعض. في القرآن الكريم لم يمنع رب العالمين إطلاق لفظ الرزق على الغير. فأنا أذكر مثلا بعض الآيات: وعلى المولود له رزقهن.
أحسنت.
مثلا: ولا تولوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. آية أخرى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فأطلق على هؤلاء، على مثلا على السلطان، على الوالد، على السيد، لفظ الرازق. لكن هنا خير الرازقين التي استخدمت في هذه الآية.
الرزق والخلق يأتي بأكثر من معنى.
نعم صحيح.
فالرزق يأتي بمعنى إعطاء من غير سبب، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل.
نعم.
كما في حديث صححه جماعة من أهل العلم وهو عند الطيالسي وغيره: إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط. وفي قوله تعالى: هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني الذي يعطي الناس أرزاقهم ويتكفل بهم بلا سبب وبلا وهو المبتدئ.
نعم.
للخلق والإيجاد للرزق. لكن أحيانا يسمى الشخص باسم السبب.
نعم.
فمثلا من وصل الطعام إلى الأشخاص يسمى رازق باعتبار الموصل. وإن كان بعض العلماء يقول: أنت طاعم كاسي، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي.
نعم.
والرازق هو الله عز وجل. لكن هذا موجود في القرآن مثل الآيات الرائعة اللي أنت تلوتها.
نعم.
فارزقوهم يعني فأعطوهم. فالرزق يعني الإيجاد بلا سبب،
وهذا لله وحده.
وهذا لله وحده. نعم. أو الإعطاء، مجرد الإعطاء.
وكذلك الخلق.
أحسنت. وكذلك نعم. الخلق. الخلق يأتي بمعنى الصنع، وبمعنى العمل، وبمعنى السبب في الإيجاد، وبمعنى إيجاد الشيء عن عدم. هذا لا يكون إلا الله عز وجل. إنما الإعطاء والتسبب في الشيء قد يسمى خلقا.
نعم.
يعني وهذا واضح في لغة العرب وليس في شيء.
نعم. إذن أخي الكريم اتضح المعنى. الله يرزق بغير سبب.
نعم.
أما الرزق ها هنا فهو إعطاء. الله يخلق من عدم، أما حينما يقول فلان خلق كذا بمعنى الصنع، ولا يكون الصنع من عدم. ومنها الذي قال: أنا فطرتها عن البئر، أي أوجدتها على غير مثال، أو لم تكن موجودة من قبل.
جاء رجل إلى ابن عباس وقال: وبئري ذو فطرتها، يعني أنشأتها، يعني حفرتها. ففطر تأتي بمعنى الإنشاء من العدم، يعني لم تكن قبل ذلك، وهذا لله عز وجل.
لله عز وجل.
وفطر تأتي بمعنى حول، غير،
نعم.
حفر، صنع.
نعم. جزاكم الله خيرا. آخر اتصال معنا أبو حسن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ.
الله يحفظك ويرحمك بخير ونعم.
عندي عتب عليك يا دكتور أسامة.
حياك أهلا بك.
عتب محبة يعني.
تفضل.
الله يعطيك العافية يا شيخ. أنت قابلت من بوزيد اليمين البارحة والقتل، فهم قوم انضهت يعني. أنا حمنا شاهد المعممين على المنابر وهم يقسمون بالله أنهم رأوا الحسين وأنهم رأوا المهدي وأنهم رأوا فاطمة.
نعم.
ويقسمون على منبر الحسين وأنا فهم قوم ضهد يعني حقيقة. فأنت قبلت اليمين منه جزاك الله خير، لكن هؤلاء يقسمون بدون يعني تطلب منهم اليمين، فهم قوم ضهد سبحان الله، وهم رايحين يقسمون على كذا، ولو طلبت منه أشياء ثانية ممكن يقسم عليها. جزاكم الله خير يا دكتور أسامة.
شكرا لك أبا حسن، جزاك الله خيرا على نصيحتك، والله يتولى السرائر، جزاك الله خيرا. أيضا أخونا عمر من السعودية أشار إلى قول هؤلاء بعصمة الأئمة.
أي نعم صحيح، وفي الحقيقة كما تفضلت أنت قبل ذلك، لا يوجد دليل واحد من الكتاب ولا السنة الصحيحة تدل على عصمة الأئمة، لا يوجد دليل واحد. وأنا أسأل سؤال، لماذا هم يستمسكون تماسك الموت ويعضون بالنواجذ على إخراج نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بجزء الآية بآية وقرنا بآخر جزء منها، وهو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز، هذا دليلهم الوحيد على أن العصمة للأنبياء للأولياء أو للأئمة من هذه الآية. فالعصمة عندهم مكذوب وأمر وعقد عقيدة كذب وباطلة، لا دليل عندهم لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة على عصمة الأئمة، بل لا يوجد بإجماع الأمة أن معصوم في هذه الأمة غير نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمة إذا أجمعت على أمر شرعي لا يمكن.
نعم.
ولذا وهذا الذي دلت عليه الكتاب والسنة وغيرها، لكن لا دليل واحد عندهم على عصمة الأئمة.
لكن حتى لو قلنا بهذا المعنى،
نعم،
لجاز لغيرهم أن يقولوا إن الصحابة معصومون.
نعم.
فآية نزلت أيضا بنفس الألفاظ،
إنما ولكن يريد المفاهرة.
نعم. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء.
نعم.
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان.
بل بالعكس هذه أوسع وأكثر.
نعم.
يطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان. فذكر أمرين، هذه في الصحابة الذين شهدوا بدرا 314 رجلا نزلت فيهم هذه الآية، يطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
الله أكبر. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم.
نعم.
والله عز وجل لا يتوب على كفرة ولا على فسقة ولا على مرتدين، كما يروون في كتبهم ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة.
طيب فضلت الدكتور أبو عبد الله يسأل، وكثيرون يعني رددوا هذا الكلام، هل المسيح الدجال هو مهدي الشيعة؟ هل هناك مهدي للشيعة ولد حتى نقيس هذا القياس؟ تفضل شيخ.
هذا من ناحية النص طبعا لا يوجد هذا أبدا، وهم لا يعترفون بهذا، لكن الأوصاف التي يلحقونها بالمهدي والخرافة التي يزعمون أنه المهدي هي بالأوصاف، رجل يهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويهدم الحرم ويقتل حراس الحرم ويقتل العرب ويلغي القرآن والسنة ويحكم بحكم آل داود يعني اليهود، هذا سيكون من يعني؟ هذا سيكون من؟ يعني هذا اللي جعل بعض العلماء يقول مهدي الشيعة هو المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال ماذا يفعل؟ يريد أن يدمر دين الله عز وجل في الأرض، ينشر الشرك والكفر وعبادته، ينادي الناس لعبادته، هو يقتل الناس، كل من عصاه قتله، يغري الناس بالمال وبالدنيا وبغيرها. نعم. ويقتل أهل الصلاح، والنبي منع من التعرض لفتنة المسيح الدجال والرجل الصالح الذي يقتله. فلو طابقنا أو قارنا بين أوصاف المسيح الدجال الذي تواترت به السنة وبين مهدي الشيعة والأوصاف التي ألحقوها به، تجد مسيح الضلالة ومسيح اليهود ومسيح الدجال هو هو نفسه.
نعم. جزاكم الله خيرا، دقيقتان لختام اللقاء نجمل فيهما القول. غدا بإذن الله سيكون معنا فضيلة الدكتور محمد السعيدي، بعد غد بإذن الله نستكمل الحديث في حديث الكساء. نعم. بإذن الله تعالى.
نقول يا عباد الله يا أيها المسلمون، يا أهل العربية، يا أهل العرب أو يا عرب، لا يوجد آية في كتاب الله تقول أن أهل الرجل ليسوا زوجته، لا يوجد آية في كتاب الله تخرج الزوجات من الأهل والآل، بل تلونا عليكم آيات من كتاب الله ومن سنة ونصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلام للعرب والصحابة، وأجمع أهل اللغة، أهل اللغة لم أجد عالما منهم يقول أن الزوجة ليست من الأهل، بل في كتب القوم وقرأنا بعضها في كتب القوم أن الأهل يعني الزوجة، وأنتم والقوم يقولون فاطمة من آل علي، طب لماذا عائشة ليست من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
هذه الخلاصة يا عباد الله، الخلاصة أن نساء النبي هن أول أهل النبي وأول آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على سبب النزول وآية وآية وقرن في بيوتكن، مسألة التطهير فيها.
نعم. جزاكم الله عنا خيرا. نعم. شيخنا. نعم. حاول إخواننا في القناة على مدار الحلقة بأكملها الاتصال بالشيخ علي الكوراني لا يرد، كنت أريد فقط أن أسأله عن قوله إن هذه الجزئية زجت في غير موضعها فقط، فليصل صوتي إلى الشيخ علي الكوراني، لا نريد أن نسأل كيف زجت في غير موضعها ولا لماذا زجت في غير موضعها، لكن نريد أن نعرف موضعها حتى نعيدها إليه. شكرا لك شيخي، جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا